أحبائي، بالنسبة لمعظمنا مشاركة إيماننا مع الآخرين هو تحد كبير، لذا سيساعدنا اليوم القس تشارلي قسطة في اجتياز حاجز التردد هذا من خلال برنامجنا نافذة على الحياة.
فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة.
أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. نحن مسرورون لأنكم انضممتم إلينا لدراسة جديدة من سلسلة اجتياز الحواجز العالية. إن استمعتم إلينا في الحلقة الماضية تعرفون أننا سنكمل دراستنا اليوم عن كيفية اجتياز حاجز التردد، ومجددا سوف يوجه انتباهنا القصة تشارلي قسطة إلى قصة النبي يونان. هذه القصة التي وردت في العهد القديم ليست عن حوت أو سمكة كبيرة، بل عن نبي ضائع. فيونان كان مترددا بأن يشارك إيمانه مع من كانوا بحاجة ماسة إليه. أرجو أن تستمعوا بدقة بينما نستكمل رسالة اليوم التي عنوانها اجتياز حاجز التردد.
أحبائي، نواصل الآن حديثنا الشيق عن تخطي حاجز التردد. من كلمة الله سنقرأ مقاطع مختارة من سفر يونان النبي، أبتدئ بالأصحاح الأول والعدد الأول. وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخفف عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. ثم أنتقل أحبائي إلى الأصحاح الثالث. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نينة والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ آمين. أريد منك مستمعي الكريم أن تضع نفسك مكان يونان، فاسمك يونان، والله قد أعطاك كتابه المقدس. عملك أسهل من عمل يونان، فلديك الكتاب الذي باستطاعة كل شخص أن يدرسه ويفحصه ويقارنه فصلا بفصل. يقول الله لك قم ذهب ونادي. الحاجة واضحة، لا يمكننا التساؤل عن الحاجة. يأتي الحاجز بين الذي أرسل ليتكلم وبين المرسل. هذه هي المشكلة، هذه مشكلة يونان. أما يونان فقام ليهرب إلى ترشيش. أمره الرب أن يذهب إلى نينوى، أما هو فذهب إلى ترشيش. قرر يونان أن يهرب من وجه الرب. يا له من أمر مضحك، فمن يستطيع الهروب من وجه الرب؟ أتذكر ما قاله كاتب المزمور في المزمور 139؟ إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لا تستطيع مستمعي الهروب من وجه الله. أما يونان فقرر أن يهرب من الله. باستطاعتك أن تحاول، لكن نسي يونان أن الله يسكن أيضا في أقاصي البحر. وعلى فكرة لا تتساءل إن كان جميع الذين يهربون بؤساء. في الواقع وكما يخبرنا الكتاب المقدس دخل يونان السفينة، دفع أجرة السفر ونزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. من الممكن أن تهرب من وجه الرب وتجد راحة لبعض الوقت، لكن الله لا ينسى دعوته. أما حال يونان فتبدو مختلفة بعض الشيء، إذ حدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. لم يتعجب يونان، أيقظوه من نومه بعد أن كان كل واحد قد صرخ إلى إلهه، فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. علم يونان أن ما حدث كان بسببه. لا تتغافل عن هذا الأمر. إن كنت تعيش بعيدا عن الشركة مع الله، إن كنت تعيش في الجسد، فإن حياتك تخلق عاصفة للآخرين. قال يونان اطرحوني في البحر، كأنه قال أفضل الموت على الذهاب إلى نينوى. أتساءل كيف كان شعور الآخرين عندما رموه. وقف البحر عن هيجانه، هدأ كل شيء فوق. أما تحت فكان الرب قد أعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. هل تعرف لماذا ابتلع الحوت يونان؟ ليعود إلى الحياة. كان الحوت أعظم شيء يمكن أن يحصل ليونان. لهذا فإن الأصحاح الثاني من سفر يونان هو صلاة تحرير وانعتاق. يقول: فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوق جميع طياراتك ولججك. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. وفي الواقع عندما فتش يسوع عن إيضاح لبقائه في بطن الأرض ميتا لثلاثة أيام وثلاث ليال، أخذ يونان مثلا قائلا: كما بقي يونان في بطن الحوت هكذا سأبقى أنا في بطن الأرض. صلى يونان من جوف الحوت قائلا: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته. ماذا يعني هذا؟ يعني إني وعدت بأن أكون نبيا، دعيت لأن أكون نبيا، سوف أتكلم، سأفعل أي شيء للرب الخلاص. يمكنكم أحبائي أن تتخيلوا معي منظر يونان عندما خرج من جوف الحوت. لا بد أن شعره كان منكوشا، ربما كانت آثار من داخل الحوت ملتصقة إلى جسده. بدا كالمجنون، وها هو ذلك الشخص الغريب يذهب راكدا باتجاه نينوى. لماذا؟ لأنه صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. هل حصل معك أمر كهذا؟ كم مرة كلمك الرب؟ مرتين؟ ثلاث؟ أربع؟ ربما 40 مرة. كم مرة قال الله لك الشيء نفسه؟ إلى أن تعلمت الدرس في جوف الحوت فركضت بعدها لتفعل إرادة الله. البعض منكم مستمعي في المرحلة الثانوية من دراستكم وتعرفون عن ماذا أتكلم. تعلمون كيف أنكم لم تعيشوا الحياة المسيحية كما يجب، تعتقدون أنها ليست حقيقية. أقول لكم إنكم تتجهون نحو اختبار كالذي اختبره يونان في بطن الحوت. البعض الآخر منكم في المرحلة الجامعية وأنتم تصارعون مع الله بشأن وجهة سيركم، لا تعلمون بالتدقيق ما يريده الله منكم، فتضعون الأمر جانبا. لا تفعلوا هذا، فهنالك العديد من الحيتان في كل الأمكنة لتجعلكم بؤساء. تأتي إليكم كلمة الرب ثانية اليوم: قم ذهب ونادي. قام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. لماذا؟ حسنا، إنه متحمس الآن. أتعلمون إنه يعرف الآن نتيجة عدم الذهاب. ومن جهة أخرى بالنسبة له لا يمكن أن يحصل أمر أسوأ من هذا، فيتجه نحو نينوى. يصل إلى نينوى ويتكلم رسالة مملوءة بالخوف والهلع. لا نجد أثرا للمحبة. بعد 40 يوما تنقلب نينوى. لابد أن هذا ما كان الله قد قاله ليونان ليقوله لشعب نينوى. تكلم يونان وتخطى الحاجز، دخل المدينة ومشى في شوارعها ينقل الرسالة، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. إنها أوضح صورة للإفلاس، فها هو ملك نينوى العظيم، تلك المدينة التي احتوت ربما على 1,000,000 شخص، يجلس على الرماد مفلسا. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم، ويصرخ إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة. بماذا نستطيع أن نشبه هذا الكلام؟ يبدو وكأنه رسالة روميا الأصحاح العاشر والعدد 14 و15. فكيف يدعون بمن لم يؤمن به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمع به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. لقد خطى الملك تلك الخطوات، لأنه ببساطة كان يونان قد مهد الطريق وأزال الحاجز، وكأنه يقول: لن نتحرك من أماكننا ولن نكف عن الصوم إلى أن يأتي الله ويخلصنا. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. والآن من بين أصحاحات الكتاب المقدس كلها، فإن الأصحاح 4 من سفر يونان هو الأغرب. فنحن نتوقع أن يأخذ هذا النبي إجازة لمدة أسبوع ليبتهج بما حصل لأهل نينوى بعد توبتهم، لكن يونان لم يفعل شيئا من مثل هذا. أما ما نقرأه في العدد الأول من الأصحاح 4، فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ، استاء وحزن وغضب. اسمع ماذا حصل عندما علم يونان بتوبة أهل نينوى. يقول لنا الكتاب في الأصحاح 4 ابتداء من العدد 2: وصلى إلى الرب وقال: آه يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم، بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب: هل اغتظت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد، فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة، فضربت الشمس على رأس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: أي يونان، اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ كتب أحدهم هذه الكلمات المملوءة حكمة: كان يونان متدينا متعصبا، كان مبشرا، إلا أنه أمل ألا يكون لتبشيره نتيجة، وقد خاب أمله وغضب عندما خلص الله الخطاة الذين تابوا بعدما سمعوه. هل يمكنك تصديق هذا؟ لم يغضب يونان لأن بعض الخطاة تابوا، لكنه غضب لأن قسما ما من الخطاة خلصوا. كان سيفرح لخلاصهم لو كانوا ينتمون إلى شعبه، لكنه وجد صعوبة ليفرح بخلاص أعدائه. لقد أعمى الحقد واللامبالاة قلب يونان، لذلك لم يستطع أن يرى أهل نينوى كما رآهم الله. علم كلام الله لكنه لم يعلم قلب الله. هل يحتاج الله أن يفحص رؤية قلبك؟ من هم أعداؤك الذين تفضل أن تراهم أمواتا بدلا من أن تراهم مخلصين؟ ربما يكونون من عرق مختلف أو ديانة مختلفة أو حتى تفكير سياسي مختلف. ربما يكونون من جيرانك أو أحد أفراد عائلتك. استمع إلى هذه الآيات، ربما توبخ قلبك المتردد. يقول الكتاب في سفر حزقيال الأصحاح 33:11: حي أنا، يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير، بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا، ارجعوا عن طرقكم الرديئة. وفي تيموثاوس الأولى الأصحاح 1:15: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. وفي الرسالة نفسها والأصحاح 2 يقول الرسول بولس: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. هل تكره أحدا بشدة؟ لا تحكم على يونان. ربما لهذا السبب أنت متردد في خدمتك، لا تريد أن يفلت البعض من العقاب. أتريد أن تعرف سبب ترددك هذا؟ إنه الكبرياء. وأخيرا ينظر الله إلى يونان وينتهي السفر على غير عادة الأسفار الأخرى بسؤال، وعليك أنت مستمعي أن تجاوبه أيضا. قال في الأصحاح 4:11 من نبوة يونان: أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ ما هي رسالتنا؟ دعني أقولها بصراحة، إنها اجتياز حاجز التردد، وهي رسالة أساسية. رسالتنا هي أن نربح العالم للمسيح. أين تبدأ؟ إنها تبدأ في القلب، هناك حيث تتعامل مع مواقف الكبرياء والراحة والاكتفاء الذاتي. إنها تبدأ في القلب. كيف هي حال قلبك؟ إننا نعيش في عالم التفكير بالذات وفحصها على الدوام، وإن لم ننتبه فسوف نقضي حياتنا نفكر بذواتنا فقط. ألست مسرورا أن الله لم يفعل هذا؟ ألست مسرورا بأن ابنه أتى وتخلى عن كل ما لديه وصار مخلصا لنا؟ لنرى العالم بوضوح نحتاج إلى أكثر من نظر جيد، نحتاج إلى نظرة قلبية جيدة. أما عينا قلب يونان فقد ضعفتا، اهتم فقط بنفسه وبشعبه. اسمع ما قاله الشاعر كارلايل: إن إبراهيم تشفع لمدينة سادوم، أما يونان فلم يهتم حتى ولو وجد تقي واحد في نينوى أو 120,000 خاطئ، لم يأبه بهم. لم يرد أن يراهم، لكن الله رآهم وأحبهم وأراد أن يستخدم يونان ليرسل البشارة المفرحة إليهم. الله بحاجة لنا، لقد أتى وصار كواحد منا، أما الآن فهو ليس موجودا بيننا جسديا، إننا لا نراه بالعين المجردة، لكنه ترك مخلوقات شبيهة بالله لتكلم الناس عن احتياجاتهم وأنه يوجد مكان أمان. ليتك صديقي تحني رأسك بهدوء للحظة، أنا أعلم أنك تتصارع مع التردد وأنا أيضا، هدفي ليس أن أعرف عدد المترددين اليوم، لنتواجه مع الأمر، جميعنا مترددون. أخبرني رجل منذ أسبوعين، قال: كنت أفكر بالذهاب إلى إحدى البلدان لأبشر بخلاص يسوع هناك، وفجأة انتبهت أن الرجل أتى أصلا من تلك البلاد وأن هذا هو المكان ليبدأ، وقد بدأ. بدل أن تشعر بالذنب والألم بسبب ترددك، تكلم، ابدأ بالكلام عن الخلاص، أزل الحاجز، لا تنتظر أن تتكلم حين يطلب منك. تكلموا في المدرسة غدا أيها الأولاد، تكلموا في الجامعات أيها الشباب والشابات، تكلموا في عملكم ومنازلكم أيها الرجال والنساء، اجتازوا حاجز التردد وسوف تسرون بالفرح الذي سيملأ قلوب الناس. آمين.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم، ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي علينا أن نشارك الآخرين بالأخبار السارة وهي تجسد الله ليخلصنا، لكن أولا علينا أن نجتاز حاجز التردد. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة مع موضوع آخر في نفس السلسلة اجتياز الحواجز العالية، أترككم إلى نعمة الرب القدير وإلى اللقاء.